بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر في الباب الأول حكم السحر، حكم الساحر، ناسب أن يذكر في هذا الباب أنواع السحر كما جاءت في الكتاب والسنة، لأن من نهى عن شيء فإنه يجب عليه أن يدلله لله حتى يتجنبوه. وأما كون الإنسان ينهى عن الشيء وهو لا يدلله ولا يوضحه للناس فهذا من القصور في العلم والتعليم. من نهى عن الشرك يبين ما هو الشرك وما هي انواعه، من نهى عن الربا يبين ما هو الربا وما هي انواعه، من نهى عن السحر يبين ما هو السحر وما هي انواعه، حتى يكون الناس على بصيره وعلى بينه. ومن هذا ما سمعه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فإنه تفسير للباب الذي قبله، توضيح له.
قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن علاء، حدثنا قطن بن قبيقة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجد.
نعم، هذه الأشياء من السحر، أنواع من السحر. وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله في مسنده بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا للرجال الثقات عن قبيقة بن المخارق الهلالي صحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطرق والطيرة والعيافة من الجد، إن العيافة والطرق والطيرة من الجد. ذكر ثلاثة أنواع، والجن هو السحر كما سبق في الباب الذي قبل هذا، أن عمر قال الجن هو السحر، تفسير قوله تعالى: يؤمنون بالجن، أي السحر. والجن كلمة عامة تشمل أشياء منها السحر، بل السحر أعظم أنواع الجن. والعيافة فسرها الراوي وهو عوف بن أبي الجميلة البصري المعروف في عوف الأعراف. قال عوف: العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، وجدت قال الحسن: غنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي. هذا الحديث إسناده جيد، الحديث الذي رواه أحمد إسناده جيد، لأنه موثق من رواة الثقات، وهو يشتمل على الشيء الأول بيان حكم العبادة والترك والطيرة، وأن هذا من السحر. الشيء الثاني تفسير هذه الأشياء، فهذا من قبل الراوي، من قبل الراوي هو عوف بن أبي جميل الذي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوله، وأما آخره فهو من كلام الراوي وهو عوف. تفسير لهذه الأشياء العيادة، قال زيد القيد يعني التقيد، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون بالطيور إذا رأوها أو رأوا أنواعا منها، يتشاءمون بالغراب، يتشاءمون بالبومة الهامة، يتشاءمون بنوع الطيران. إذا رأوا الطيور تطير على صفة معينة عندهم كرهوا ذلك وتراجعوا عما عجلوا عليه من سفر وغيره، يزجرون الطيور يعني يتشاءمون بأنواعها ويتشاءمون بهيئاتها وأصواتها وطيرانها، ويتشاءمون مثلا من نعيق الغراب ومن خوف البومة، ويتشاءمون منها إذا رأوها تطير على صفة يكرهونها، وهذا هو الطيرة. يسمى طيرة أو يسمى عيافة. الطرق، الطرق هو الخط يخطب الأرض، وذلك من عمل السحرة، وهم يخطون على الأرض وينقلون الوجع، وأغلب من يفعل هذا النساء، فيقولون سيحدث كذا أو سيحصل كذا، وهذا من عمل الشيطان لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما هذا الذي يخط يستخدم للشياطين ويخضع لهم ويخبرونه بأشياء غائبة عن الناس، وهذا من السحر، نوع من السحر. والطيرة معروفة، التشاؤم بالطيور كما سبق، هذا كلها من الجد، والجد هو السحر كما في تفسير عمر رضي الله عنه. فهذه أنواع من السحر ولا تزال باقية عند بعض الجهلة أو بعض المنحرفين والمخرفين، يخدمونها ويستعملونها. الطيرة لا تزال عند الناس، يتطيرون بالأشخاص، يتطيرون بالطيور، يتطيرون بالأصوات، هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، هذه لا تزال. كذلك الخط، الخطوط في الأرض وذكر الوجع لا يزال من أمور الجاهلية عند بعض الناس اليوم. إن العيافة،
قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن طلة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي.
تقدم في تفسير عمر أنه سحر، في تفسير الحسن البصري هنا أنه رمى الشيطان، يعني صوت الشيطان ورنته هو صوته عند الجزع، عندما يرى الخير فإنه يجزع ويصوت، فتجتمع إليه جنوده من الشياطين ويدبرون المكر والحيل لبني آدم. قد جاء أنه غنى أربع رنات، غنى حين لعن ورنى حين أهدر إلى الأرض، ذلك في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل حدث خير للمسلمين فإنه يجزع ويتسخط، لأنه لا يريد الخير، فيجتمع إليه جنوده فيتدارسون المكر والكيد لبني آدم. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد.
وهذا أيضا نوع من أنواع السحر، نوع آخر، وهو التنجيم. تنجيم وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، فيقولون حدث كذا بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، فينسبون الحدود والنحوس إلى النجوم، فيقولون فلان نجمه منحوس أو فلان نجمه محلول أو غير ذلك. نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، وهذا نوع من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني تعلم شيئا من التنجيم، من تعلم شيئا من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر، دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر. وإذا كان نوعا من أنواع السحر فإنه حرام وسحر، ويجب أن تنسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الكون، يدبر النجوم والأفلاك، وهو الذي يجري الحوادث في الأرض، وتنسب الأمور إلى قضاء الله وقدره لا إلى غيره، هذا هو التوحيد. وأما نسبة الأمور إلى غير الله فهذا السحر، ومن ذلك نسبة الأمور إلى النجوم، النجوم ليس لها تدبير وليس لها أي عمل إلا ما سخرها الله من أجله، والنجوم مسخرات لأمره سبحانه وتعالى، تطلع وتغرب بأمره، لها مصالح، فيها مصالح كما ذكر الله: زينة للسماء، نجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر البحر، هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأيضا هي رجوم للشياطين، إذا حاولوا استراق السمع فإنهم يرمون بالسوء من النجوم فتقتلهم أو تطردهم ولا يتوصلون إلى ما أراد. هذه فوائد النجوم كما يأتي، فيأتي في التنجيم باب خاص. الذي يقتبس يتعلم، يقتبس يعني يتعلم التنجيم لهذا الغرض، فإنه ساحر ومسرف، أما الذي يتعلم علم النجوم لأجل الفساد فهذا لا بأس به، تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر وتعلم طول الشمس في برودها، تعلم المواقيت والفصول في طول السماء ووقت أوقات الصلوات، أوقات الصلوات والصيام ووقت البذور، بذور الأشجار والزراعة، هذا مدعى، هذا يسمى علم التسيير. هذا من فوائد النجوم وهو لا ليس فيه شرك، إنما هو معرفة الحساب، يتعلم عدد السنين والحساب وكل شيء أدخلناه تفصيلا، جعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا لا بأس به وليس به شرك. الحسابون الذين يحسبون التوقيت هؤلاء لا حرج عليهم في ذلك. أما الذين يتعلمون التنجيم للاعتقاد والحظوظ والنقوص كما يقولون، هذا هو السحر وهذا هو الشرك بالله عز وجل، فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص. نعم. وقوله من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من التنجيم المحرم، فقد اقتبس أي تعلم شيئا من السحر، شعبة من السحر. زاد ما زاد أي كل ما زاد من تعلم هذا فإنه يزيد إثمه ويزيد كفره وشركه. نعم.
وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك.
وهذا نوع آخر من أنواع السحر، نوع رابع، نوع خامس من أنواع السحر، وهو النفث في العقد. وهذا من عمل السحرة، وهذا هو السحر الحقيقي، أن الساحر يعقد العقد ثم ينفث فيها من ريقه مستعينا بالشيطان، ثم يحصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله الكوني القدري. الله خلق كل شيء، خلق الأشياء من الخير والشر، فإذا عمل الساحر هذا العمل، عقد العقد ونفث فيها بنية خبيثة واستعانة بالشيطان، حصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي قدره ومشيئته سبحانه، لا بإذنه الشرعي، فإن الله لم يشرع السحر بل قد نهى عنه، ولكن هذا الإذن القدري الكون. الله تعالى أمر رسوله أن يستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد ومن السواحل. النفاثات جمع نفاثة، وهي المرأة التي تعقد العقد في الخيوط ثم تنفث فيها بقصد الإساءة إلى الغير وإيصال الشر إلى الغير، وهذا اختلاف بينهم وبين الشياطين، فهم يخضعون للشياطين فيستعينون بالشياطين، ثم يحصل ما يحصل بتقدير الله سبحانه وقضائه وقدره، والذي يحصل من هذا هو الاستعاذة. سورة البلق فيها رقية وفيها استعاذة من السحر وأهله، استعاذة من الحسد ومنه العين، سورة عظيمة، هي سورة عظيمة، وهي قسم للمسلم ولهذا تسرع قراءتها بعد الصلوات، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة، وبعد الفجر ثلاث مرات، وبعد المغرب ثلاث مرات، على لأجل التحصن بالله من شرور الخلق، من شر السحر وغيره. فقوله من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، هذا فيه بيان نوع من أنواع السحر، بل هذا هو أشد أنواع السحر، وهو النفس في العقد. يعني ومن تعلق شيئا وكل إليه، أعيد الحديث. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. عقد عقدة ثم نفث فيها، مجموع أمرين: العقد يعني تتعقد الأمور، ثم ينفث فيها من ريقه الخبيث مستعينا بالله، مستعينا بالشيطان، فيحصل من ذلك الضرر على ذلك الغير الذي لم يتحصن بذكر الله. هذه عقوبة لمن أصيب بالسحر، لأنه لم يتحصن بالله عز وجل، ولم يستعذ بالله، ولم يقرأ هذه السور وهذه الآية العظيمة يتحصن بها ويرد بها على نفسه، فيصاب الإنسان إذا برز للعدو ولم يتخذ الوقاية يصيب، لكن إذا اتخذ الوقاية من عدوه تحصن فإنه لا يضره العدو، والتحصن إنما هو بذكر الله عز وجل، لا يجيك من الشيطان شياطين الإنس والجن إلا ذكر الله، وذلك بالورد الشرعي في الصباح والمساء. نعم. من سحر فقد أشرك. من سحر هذه عامة لفظة عموم، من سحر، كل من سحر فقد أشرك، فدل على أن السحر كله سحر. هذا فيه رد على اللي يقولون أن السحر ينقسم إلى قسمين، كما سبق لنا في باب الذي قبل في شرح الباب، اللي يقول أن السحر ينقسم إلى قسمين، منه ما هو سحر ومنه ما هو محرم وليس بشرك، كما ينسب إلى الإمام الشافعي. الحديث هذا رد على هذا القول، الرسول لم يستثني شيئا، بل قال من سحر فقد أشرك، هذا عام في كل أنواع السحر أنه شرك، أشرك بالله عز وجل. لماذا أشرك؟ أنه استعان بالشياطين، سحرة يستعينون بالشياطين، وإلا لما نفذ سحرهم ولما أثر، إلا أنهم استعانوا بالشياطين وعبدوهم من دون الله وخضعوا لهم، فعند ذلك يحصل ما يحصل. نعم.
ومن تعلق شيئا وكل إليه،
هذه الجملة الأخيرة في الحديث، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق قلبه بشيء وخاف منه ورجاه وكل إليه، فإن علق قلبه بالله توكل على الله ورجى الله وخاف الله، فإن الله يحميه ويقيه ويكفيه، ويتوكل على الله فهو حسبه. ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله وعلق قلبه بغير الله وكل إلى ذلك الغير، فتخلى الله جل وعلا عنه وخذله، الجزاء من جنس العمل. الذين يتعلقون على القبور والأموات، يتعلقون على المشعوذين والمخرفين، يتعلقون على السحرة ويخافون منهم ويرجونهم، يصلهم الله إلى هؤلاء والعياذ بالله، فيصابون بالأمراض ويصابون بالأوهام ويصابون بالهموم والأحزان والخوف من كل شيء والقلق من كل شيء، عقوبة له. أما من توكل على الله وتعلق قلبه بالله فإن الله يكفيه كل شيء، ومن تعلق شيئا يكفي إليه، فهذا فيه التحذير من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى، على الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوهم إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. تعلق قلبك بالله خوفا وخشية ورجاء ورغبة، وأبشر بالخير، ولا تلتفت إلى غير الله فيتلك الله إلى غيره ويسلط عليك شياطين الإنس والجن فتذلك وتخوفك. إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا أصل عظيم، وهو أن من تعلق شيئا يسيل إليه. فإن تعلقت بالله فإن الله سبحانه وتعالى يحميك ويكفيك، وإن تعلقت بغير الله خذلت وخسرت. ولا أحد يقدر أن ينجيك مما تقع فيه، بل تبقى في حيرتك وفي مرضك وفي فساد عقلك ودينك حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله من سبب كل ذي شر من الخلق. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم.
العظة هو السفير، العظة بإسكان الضاد والهاء السحر، الذين جعلوا القرآن عظيم أي جعلوه سحرا. المشركون يقولون أن القرآن سحر، جعلوا القرآن عظيم أي سحرا، والعظ هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم أي أخبركم ما العظ؟ أراد أن يبين لهم خطر النميمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة السؤال والاستفهام من أجل أن يتنبهوا، لأن الأمور المهمة ينبغي أن تلقى على الطلاب بصيغة السؤال حتى يتنبهوا لجوابها. أما لو أنك ذكرت الشيء لهم بدون سؤال فقد لا يتنبه كثير منهم، أما إذا وضعته بصيغة السؤال فإنهم يتنبهون ويتطلعون إلى الجواب. فهذا فيه التعليم على طريقة السؤال والجواب خصيصا في الأمور المهمة. ما العظه؟ ما هو العظه؟ أي ما هو السحر؟ هو النميمة، والنميمة هي الوكاية بين الناس، الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفتاح، ويذهب إلى فلان ويقول: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، ويذمك ويتكلم فيك حتى يملأ صدره بالحق على أخيه، ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثل ذلك حتى يفسد بين الاثنين، يفسد بين الزوج وزوجه، يفسد بين الأخ وأخيه، يفسد بين الوالد وولده، يفسد بين المجتمع، يفسد بين العلماء وبين عامة الناس، حتى يخلخل المجتمع ويوقع بينهم العداوة بنميمته والعياذ بالله. لا تطع كل حلاف بهيم هماز مشاء بنميم، بنميم يعني نميمة. النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نوع من السحر. لماذا؟ لأنها تعمل عمل السحر. فكما أن السحر يفرق بين الناس ويفرق بين الأحبة، يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فكذلك النميمة أسد من السحر، يحدث من الفرقة والعداوة ما هو أسد من السحر. ولذلك قيل أو في الأثر: إن النمام يفسد في ساعة لا يفسده الساحر في السنة. النميمة أشد فسادا من السحر، والنمامون مجرمون في المجتمع، مفسدون في المجتمع، وهذه حرفة أهل النفاق وحرفة أهل الشر، وما أكثرهم لا تكثرهم الله، يفسدون بين الناس بالنميمة ونقل الحديث.
ونقل الحديث في الدرجة من أحد المتكلم بالنميمة لا يجوز التوكل هذا غير المتكلم
به، الواجب عليك الاستثناء عدم نقل الحديث. فكيف إذا كان كاذبا؟ الأمر أسد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقدرين فقال إنهما لمعذبان، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان يمشي بالنميمة، فالنميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم على أخبركم العظم هي النميمة، أي السحر القالة بين الناس الذين ينقلون الحديث والقول، يقولون قال فيه فلان، قال فيه كذا وكذا، وفلان قال فيه كذا وكذا، حتى يملأ الصدور بالعداوة والحقد بين الناس. الواجب على من سمع شيئا من الكلام أن يكتمه وأن ينصح للمتكلم وينهاه عن الغيبة، أن يرتاب أحقار، ينهاه ويبين له حرمة أعراض المسلمين، أما أنه ينزل ما سمع ويبلغ للبقول فيه فهذا هو النميمة الخفيفة والعياذ بالله. نعم، هذا في بيان نوع من أنواع السحر وهو النميمة، نعم، التي يتساهل فيها الناس ويتفكهون بها في مجالسهم. نعم.
ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا.
وهذا أيضا نوع من أنواع السحر وهو البيان، والبيان المراد به البلاغة والفصاحة في الكلام، فالبلاغة والفصاحة نوع من السحر لأنها تؤثر في عقول الناس والمستمعين. فإذا كان المتكلم بليغا في كلامه فإنه يؤثر على المستمعين ويجذبه، لكن إن كان البيان يستخدم في الحق والدعوة إلى الله عز وجل فإنه محمود، فإنه سحر محمود، وسمي سحرا من باب التأثير فقط، وإلا هو في الحقيقة ليس سحرا لكنه من باب التشبيه بالسحر في تأثيره. فإن كان يؤثر خيرا ويجلب المستمعين إلى سماع الحق والعمل به هذا خير، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والرسل عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله البلاغة الفصاحة في الكلام لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا محمود، هذا بيان محمود، الخطيب والمتحدث والمحاضر في الإذاعة أو في أي مجال إذا وهبه الله فصاحة وبلاغة واستخدمها في نشر الحق والدعوة إلى الله هذا عمل محمود، وهذا خير خصه الله به تعمله في طاعة الله عز وجل، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام. خلاف الثرثار الذي لا يحسن الكلام فهذا يمثل المستمعين، لا يستمعون الى كلامه بل يثقل عليهم كلامه فلا يتلذذون به، خلاف البليغ الفصيح. اما اذا استخدم البلاغه والفصاحه للشر والدعايه للباطل والتحذير من الخير فهذا هو السحر المحرم، لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فكذلك الفصاحة والبلاغة قد يستخدمها الإنسان لتنفير الناس من الخير وترغيبهم في الشر، فيسعون إليه لحسن كلامه وفصاحة منطقه ويؤثر فيهم ويجهدون في الخير ويرغبون في الشر. وهذا شأن دعاة الضلال، هذا هو شأن دعاة الضلال. وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، لو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. شاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الفصيح إذا استعمل فصاحته في نشر الشر فهذا هو المذموم، وهذا هو السحر المحرم، لأنه قلب الحقائق وغير الموازين وأفسد الأفهام كعمل الساحر تماما والعياذ بالله. أما إذا استخدمه في الخير ونشر الدعوة إلى الله فهذا هو المحمود من البيان. فالبيان والفصاحة لا يذمان مطلقا ولا يمدحان مطلقا، بل يذم منهما ما كان يستعمل في الشر ويمدح ما كان يستعمل في الخير. نعم.
بعد بيان شيء من انواع السحر، قوله قال احمد حدثنا محمد بن زعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة والإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن زعفر المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600 وعوف وابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة مات سنة 647 وله 86 وحيان بن العلاء بالتحتية ويقال حيان بن مخارق أو العلاء البصري مقبول وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صديق
ثاني قطن ثاني نعم.
قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجد، قال عوف العيافة جذر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والطيرة التفاعل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم، يقال عاف يعيش إذا زجر وحدث وظن. قوله شعبة أي طائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله والطرق الخط يخط بالأرض هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء.
السعادات هو ابن الأثير في النهاية، في غريب الحديث. نعم.
قوله يجد أي السحر. قوله قال الحسن رن في الشيطان قلت ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رن 4 رنات.
يلبين كلمة عامة يفسر بالسحر ويفسر برنة الشيطان ويفسر بغير ذلك من المفسرون، كل منهم يأخذ معنى من المعاني. يعني
رنة حين لعن ورنة حين أهدر ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت وقد رن يرن رنيا وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه
فظنه ظن في الشيطان صوته من الحزن والجزع وليجيئ المجتمع اليه الشياطين فيقرا يتساور معهم في الكيد والمكر لبني ادم
قوله
ومن صوت الشيطان الاغاني والمزامير اجيب عليهم بخيرك ورجلك تفزز من استطعت منهم بصوتك تفزز من استطعت منهم بصوتك صوت الشيطان منه الغناء والمزامير من صوت الشيطان نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح ولذا صححه النووي والذهبي ورواه أحمد وابن ماجه قوله من اقتبس قال أبو السعادات قبست علما وأقبست إذا علمته انتهى
يعني
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر
أي تعلم نوعا من أنواع السحر
قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعليمه قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه فإنما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرف ومن تعلق شيئا وصل إليه هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مسلم قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن سعيد بن علي قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن سعيد بن علي بن سنان بن بحر دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما روى عن محمد بن
سنن الكبرى للنسائي والمجتبى مختصر يختصر منها وهو المطبوع الآن الموجود بأيدي الناس والمطبوع هو المجتبى يعني مختصر من السنن الكبرى وأيضا السنن الكبرى طبعت نعم
روى عن محمد بن المثنى وابن بكار وقتيبة وخلق وكان إليه المنتى في العلم بعلل الحديث مات سنة 33 و300 وله 80 سنة قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل التي يفعلن ذلك والنفث هو دون السفل وقوله ومن تعلق شيئا وصل إليه أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء ومن قصر تعلقه على الله وحده فتاه ووقاه كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك
يعني أنه اعتمد على غير الله فهذا هو الشرك توكل عبادة بل هو أعظم أنواع العبادة توكل على الله فمن توكل على غير الله فقد فرغ نوعا من أنواع العبادة لغير الله وهذا هو الشرك نعم.
قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم العظة 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 ما العظة؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. قوله ألا أنبئكم ما العظة بفتح المهملة وسكون المعجمة، ثم فسرها بقوله هي النميمة فأطلق عليها العظة لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة.
وقال إفساد النمام أشد من إفساد الساحر، لأن الساحر يؤثر على شخص أو على عدة أشخاص، لكن النمام يفسد المجتمع كله، يمشي بين الناس يفسد بينهم، فيفسد المجتمع كله. وقد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجب الحذر من النمامين.
وقال أبو الخطاب في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة.
الغيبة إذا كان المقصود منها النصيحة، تحذر من فلان من أجل أن لا يغتر به الناس، هذه نصيحة. أو واحد شاورك استشارة في فلان بشاركه الذي زوجه استشارة فيه تبين ما فيه من العيوب، باب النصيحة لا من باب الغيبة، هذا من باب النصيحة. أو تشتكي على ولي الأمر ظالما ظلمك، فتذكر أنه ظالم وأنه كذاب وأنه تلا من أجل إنقاذك منه وأخذ الحق منه، فهذا ليس من الغيبة، هذا من أجل مصلحة. أما إذا كان بغير مصلحة هذه هي الغيبة المحرمة. ولا يقبل ذلك دعوة أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ليتا أكلتم. كذلك من النصيحة بيان الجرح والتعديل في الرواة، هذا لا شك أنه ذكر معاييهم، ولكن هذا لمصلحة الأمة لأجل حفظ الشريعة، لأجل حفظ الشريعة أن يدخل فيها سبب أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين حالة الراوي وما فيه من الاتهام والبدعة وغير ذلك من أجل أن لا يغتر بروايته، هذا من باب النصيحة. لا.
وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله
يعني النميمة أنها من الكبائر، لأنها إذا كانت من السحر كبيرة من الكبائر، كما سبق في الباب الذي قبل هذا سند السبعة الموبقات في كتب الله والسحر، والنميمة نوع من السحر فتكون من الكبائر، ولأن الله رتب عليها الوعيد. نعم.
قوله القالة بين الناس، ومنه الحديث فكثرة القالة بين الناس أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر تأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على الوجه، لأن الله تعالى مدح البيان.
طبعا أنه ليس للذم مطلقا ولا للمدح مطلقا، بل هو بحسب ما يستعمل، إن استعمل في الخير فهو مذموم، وإن استعمل في الشر فهو مذموم.
قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال، انتهى.
فسماه حلالا لأنه لا يترتب عليه شر.
والأول أصح.
والأول أصح إن الحديث ساقه الرسول مساق الذنب، إن من البيان إلى السحرة ما قصد الرسول الذنب، إنما قصده الذنب ويقصد البيان الذي يستخدم للسر، الدعاية للسر. وما ظل كثير من الأمم إلا بسبب دعاة الضلال وفصاحتهم وبلاغتهم. دعاة الضلال عندهم فصاحة خصوصا المنافقين. قال الله تعالى: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني لفصاحتهم وبيانهم، وهم أهل النفاق يريدون السر. نعم.
والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم بزخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير.
زخرف القول يحسن القبيح، تزيين لباطله يعني باطل القول، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فالإنسان لما يحسن التعبير يتكلم قد يسيء إلى الحق، يكرهه الناس ويستسلم له بسبب سوء التعبير. نعم.
مأخوذ من قول الآخر تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تتعقل كذا قيء الجنابيري. قيء الجنابيري
هذا مثال لجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا. العسل مثلا، العسل إذا أردت أن تمدحه تقول هذا مجاج النحل، وإذا أردت أن تذمه قلت هذا قيء الجنابير، وهي الذبان والدعوه. فهو العسل، لكن حسب التعبير، من قال إنه قيء الجنابير هذا من باب التنبيه منه، ومن قال مجاج النحل هذا من باب المدح، دل على أن الناس ينظرون للتعبير. نعم.
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير.
مدحا في قولك هذا مجاج النحل، وذما في قولك ذا قيء الجنابير. نعم.
قوله: إن البيان لسحرى، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، والباطل في قالب الحق، فيستميل به القلوب قلوب الجخال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم.
نعم.
فيه مسائل.
نعم.
الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجد،
يعني من السحر. ففيه بيان نوعين من أنواع السحر، وهما الطيرة والطرق والقط في الأرض، يسمون الرمالين الذين يحطون على الرمل. نعم.
الثانية تفسير العيافة والطرق،
لأن عوف فسر العيافة بأنها زجر الطير والطرق القط الفرق للأرض. فعرفنا إذن ما هي العيافة وما هو الطرق، هذه فائدة عظيمة. نعم.
الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر،
من اكتبت شعبة، والمراد به التنجيم المحرم الذي فيه مثل الأمور من الكواكب. أما التنجيم الذي هو معرفة الكتاب فهذا لا بأس به. لا.
الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك،
أن العقد مع النفس في الخيوط بقصد السر أنه من السحر، بل هو أصل السحر من سد النفاذات في العقد. لا.
الخامسة أن النميمة من ذلك،
من السحر يعني سميت سحرا لأنها تفسد بين الناس، فهي تعمل عمل الساحر، بل هي أشد من عمل الساحر. خطر النميمة خطير جدا. نعم.
السادسة أن من بعض الفصاحة منه،
أن بعض الفصاحة وهي التي تستخدم لنشر الشر والدعاية للباطل أنها من السحر، لأنها تعمل عمل السحر فتصور الحق باطلا وتصور الباطل حقا، كما عليه كثير من الكتاب الآن في السحر والمدعون من الدعاية للباطل وتسجيل الباطل والعري والسحور وتمريض المرأة على أخلاقها وعلى دينها، كل هذا من هذا النوع، كله من هذا النوع من البيان الباطل الذي يقصد به الدعاية للشر ونشر الفساد. نعم.
فضيلة الشيخ، في الحديث إن العيافة والطرق الحديث، فهل العيافة والطيرة بمعنى واحد؟
بمعنى واحد، نعم، العيافة والطيرة بمعنى واحد، نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمكسور أن يذهب إلى الساحل للعلاج إذا ما نجحت؟
هل الذي يأتي في الباب الذي بعده، باب النكرة، باب ما جاء في الذكرى؟ المؤلف ما تركتم بين لكم هذه الأمور، عقد النكرة وهي علاج السحر كيف يعالج؟ نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قول الشارع كما أن تأثير السحر باطل؟
نعم.
ما معنى قول الشارع كما أن تأثير السحر باطل؟
هذا الكلام اللي قبله كذبها يصير.
إن لم الشرطة الحضور فتتطلب من عند المسجد. ليس معناه الصورة أن يتطور السلطة ويتطور في الأسواق ويتطور في الطارئين. تمام العظم أكيد أنه مجرد الأشياء التي غير كانت لأنها شرية فكرة. نعم.
إذا لو ما هو سعيد
له الداخل يستعين بالشياطين يسمى تنبيه تنفي عليه السيارة أو يبقي على الإشعار أو هذا هو الضوء من الشيطان تعالى به لا تفهم كيف الشيطان تعالى به تعلم له هو العلم فأعمالهم الشيطانية يظهرون أنهم هم اللي يعملونها وهم لا يعملون شيئا إن لو تعلمهم لهم الشياطين خدمة لهم يسمون خدمة لله عز وجل واستعانتهم بالشياطين لهم إجابون ومختارون
لا يجوز أن يكون هذا شيء عندنا الآن لأن هذا هو الإشراق
الواجب عليه أنه يجوز لمصالح المسلمين ويجوز لعمله، لأن هذا هو الخير الذي يقتضيه مصالح الراتب ويوقف من أجل قضاء صلاح المسلمين وإنجاز أعمالهم، فلا يجوز أن يدفع له الله. إذا دفع فهذا هو الفكرة المقررة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها، من دفعها ومن أخذها ومن سعى بها ومن سعى بها. نعم، وما فقدت الأعمال وما فقدت مصالح الناس إلا بسبب الفكرة. نعم، إذا لم يستطع أن تبذل فرصة الجميل وإن كان يستطيع أن يجب عليه الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأمر به الله فلا يصوم، ومن لم يعصي الله فلا يصوم. وهذا كان كثير من الناس يمرون، ثم إذا جاء الوفاء صار يتضرر ويتساقط التباسا. هل الامر الثاني الذي اذا نظر لله يجب عليه الوفاء، حيث يبقى الله حقه من الوفاء لا يجوز الانسان الا اذا كان عاجزا، العاجز يتكفل بالضرر عن الله.
أما البرقة بالمؤمن فإنها عليها العزة كما
قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الصحابة لأنها زوجة داخلة في عموم الزوجات.
الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه.